بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بدروس تربوية من الهجرة النبوية، وهذا هو اللقاء السادس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا منذ لقاءات أمام هذه السلسلة، سلسلة دروس تربوية من الهجرة النبوية، ووقفنا مع جملة من الدروس كان من أولها التهيئة النفسية لهجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقد هيأ الله نبيه للهجرة منذ أول يوم للدعوة إلى الله تعالى، ومنذ بداية النبوة بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعندما قص ما رأى وما سمع في الغار على سمع ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، فقد مات على الإسلام، قال له ورقة: واعلم أن قومك مخرجوك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال له ورقة: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. إذن هيئ النبي من أول يوم في النبوة للإخراج من مكة وللهجرة من مكة، وهذه كانت التهيئة النفسية للهجرة. الدرس الثاني كان التهيئة العملية للهجرة النبوية، وكان ذلك بعد ابتلاء شديد وإذاء تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من آمن بالنبي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم حتى أمرهم النبي بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا عادلا لا يظلم أحد عنده. فكانت هجرة الحبشة الأولى ثم الثانية تهيئة عملية للهجرة إلى المدينة. بعد ذلك كان من الدروس التي وقفنا أمامها درس كان بعنوان لا يحمل هم الإسلام إلا الرجال، وهذا أخذناه من الابتلاء الشديد الذي تعرض له النبي وأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين من أجل هذا الدين العظيم. تركوا الديار، تركوا النساء، تركوا الأولاد، تركوا الأموال، تركوا الغالي والنفيس من أجل دينهم، فلا يحمل هم الإسلام إلا الرجال. وكان من آخر الدروس التي وقفنا أمامها من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم درس بعنوان صدق التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، وهذا مستخرج من تخطيط النبي عليه الصلاة والتسليم للهجرة المباركة وأخذه صلى الله عليه وسلم بالأسباب. في الدرس الماضي وقفنا مع مقدمة فيها تمهيد لقضية التوكل على الله عز وجل. كانت المقدمة أو التمهيد ببيان أن التوكل على الله عز وجل عمل من أعمال القلب، وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى بيان مفهوم الإيمان عند أهل السنة، وأنه قول وعمل، وأن القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، وأن العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. باختصار بينا أن عمل القلب في اعترافه وإقراره بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو قول القلب، أن يقر القلب ويعترف اعترافا جازما لا تردد ولا شك ولا ارتياب بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد المعبود بحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وده مفهوم الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهو معرفة القلب وإقرار القلب بذلك، فهذا هو قول القلب. قول اللسان أن يتلفظ بهذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص، فينطق المرء قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما العمل فهو ثلاثة أقسام: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب منه الإخلاص، فالإخلاص عمل من أعمال القلوب، وأيضا منه التوكل على الله، فالتوكل عمل من أعمال القلب، ومنه الخشية، ومنه الخوف والرجاء والمحبة، كل هذه تسمى أعمال القلوب. ومعلوم أن عمل القلب هو الأصل، فإن صح الأصل صحت جميع الفروع، فعمل الجوارح فروع عن الأصل وهو القلب، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي. فالتوكل عمل من أعمال القلب، لذلك يتوقف على عمل القلب جميع الأعمال المتعلقة بالجوارح. إن صحت أعمال القلوب صحت أعمال الجوارح. أما عمل اللسان فيشمل الاستغفار، ويشمل الذكر، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعوة إلى الله عز وجل، ويشمل الأمر بالمعروف ويشمل النهي عن المنكر ويشمل بذل النصيحة ويشمل إصلاح ذات البين ويشمل الكلمة الطيبة. فكل هذا من أعمال اللسان. أعمال الجوارح معلومة: صلاة وحج وعمرة وقضاء حوائج الناس والمصارعة في فعل الخيرات، فهذه كلها تسمى أعمال الجوارح. كان هذا هو التمهيد للحديث عن قضية التوكل من خلال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء نواصل إخوة الإيمان والإسلام. لابد أن نعلم أن التوكل على الله عز وجل نجاة، فمن أراد نجاة الدنيا والآخرة فعليه أن يصدق في التوكل على الله رب العالمين. دليل ذلك ما جاء في سورة آل عمران في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالذي يتوكل على ربه يكون من نصيبه النجاة. فالله عز وجل أنزل هذه الآية على قلب نبينا متى؟ في أعقاب غزوة أحد. ومعلوم أن غزوة أحد كانت ملحمة إيمانية وكانت درسا عمليا فيه بيان أن النصر لا ولن يكون إلا بالاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسوله. فمن خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ضاع منه النصر. وده اللي حدث يوم أحد. يوم أحد النبي عليه الصلاة والتسليم حقق النصر المؤزر وفر المشركون أمامه، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم والمكاسب. إيه اللي حصل؟ جماعة من الرماة الذين كانوا على جبل الرماة، والذين أمرهم النبي بعدم ترك الجبل مهما حدث، قال لهم: لا تتركوا مكانكم حتى وإن رأيتمونا قد انتصرنا. فبعضهم خالف الأمر عندما رأى المشركين قد فروا، وعندما رأى المسلمين يجمعون الغنائم وهم في شدة وحاجة، قالوا: إذن نأخذ نصيبنا من الغنيمة. فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والتسليم وتركوا أماكنهم فوق الجبل. هذه المخالفة الواحدة تسببت في ماذا؟ في سلب النصر من أيدي المسلمين. طبعا كان قائد ميمنة المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. في غزوة أحد كان ما زال على الشرك رضي الله عنه، وكان قائدا لميمنة جيش المشركين. ومعلومة عبقرية خالد الحربية، خالد بن الوليد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، أي أثناء القتال لما يدخل معركة خلاص مشكلة كبيرة جدا. ولذلك ما خاض خالد معركة في جاهلية أو في إسلام إلا وحقق فيها النصر. ما في معركة لخالد بن الوليد سواء في الجاهلية أو في الإسلام إلا وحقق فيها النصر. طبعا عبقرية عجيبة فذة في القتال، لمح فقط الثغرة التي حدثت في صفوف المسلمين بسبب أن بعضهم ترك جبل الرماة. فرح خالد، أخذ ميمنة جيش المشركين وعاد واقتحم الثغرة واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين. وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحابه رضي الله عنهم، واختلط القتال، والأمر كان صعب جدا، والسبب مخالفة واحدة. وانتبه معي، قبل المعركة استشار النبي أصحابه، الجماعة أهل مكة أتوا لقتالنا، فماذا ترون؟ هل نظل داخل المدينة وندافع عنها، أم نخرج ونلاقيهم خارج المدينة؟ فالصحابة انقسموا إلى فريقين، الشيوخ وكبار السن كان رأيهم هو رأي النبي أن نظل داخل المدينة، فإذا ما أتوا ندافع عن المدينة من داخلها. الشباب كان لهم رأي آخر، خاصة كثير منهم لم يحضر غزوة بدر، وكثير منهم يريد أن ينال شرف نصرة الدين، فقالوا لا يا رسول الله، بل نخرج لملاقاتهم، وكانوا كثرة. فنزل النبي على رأي الشباب، وأخذ برأي الشباب، ودخل إلى بيته. لماذا يلبس ملابس الجهاد؟ يلبس الدروع ويعد سيفه، وكأن الشباب رأوا أنهم كانوا سببا في الضغط على رسول الله، فأرادوا أن يعتذروا للنبي وينزلوا على رأي شيوخ الأصحاب ويمكثوا في المدينة. فلما خرج سيدنا النبي جاءوا معتذرين، قال لهم ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلا ويخرج، خلاص انتهى الأمر، هنخرج على رأيكم. فلما خرجوا عند أحد وكان ما كان وصلب النصر، المفترض بقى نلغي الشورى دي بعد كده ولا ايه؟ يعني استشرناهم فآدي اللي حصل، المفترض بقى نلغي ايه؟ الشورى. لا، ده الشورى مبدأ من مبادئ التشريع في الإسلام. فبعد أحد مباشرة وما زال المسلمون في دمائهم وفي جروحاتهم، ينزل قول الله عز وجل على النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض. نشاورهم تاني؟ نعم نعم، لأن ما حدث حدث بقدر الله، حتى تتعلموا درسا إيمانيا هيكون سببا في عز الدين، وبيان أنه لا نصر إلا باستقامة على المنهج. فيوم أن نخالف المنهج لابد أن ننكسر، وده اللي حاصل في الأمة اليومين دول، انكسار بسبب إيه؟ المخالفات، البعد عن المنهج. يعني مخالفة واحدة يوم أحد تسببت في سلب النصر، وكان قائد المعركة مين؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان عن يمينه جبريل عليه السلام، وعن شماله ميكائيل عليه السلام. ومعلوم جبريل ملك مقرب القوي الأمين، بطرف جناحه رفع كرة قوم نبي الله لوط إلى السماء الدنيا، وجعل عاليها سافلها حتى أن كلاب ملائكة السماء الدنيا سمعت نباح كلابهم. طيب ما ممكن جبريل يدمر جيش المشركين؟ لا، إنها السنن، الجماعة دول خالفوا، خلاص لابد أن يسلب النصر عشان يتعلموا الدرس أنه لا نصر إلا باستقامة. يوم من خالف لازم ننكسر. فكان درس مهم قوي، ورغم اللي حصل الله يقول للنبي وشاورهم في الأمر. ليه؟ لأن مبدأ الشورى عندنا في الإسلام مبدأ رئيس من مبادئ التشريع في الإسلام، لا يخالف أبدا حتى مهما حدث، وأمرهم شورى بينهم. وكما تعلمون أن رأي الفرد تشقى به الجماعة، لكن رأي الجماعة فيه الخير كل الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي رواية: يد الله مع الجماعة. يد الله مع الجماعة وهكذا. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يبقى من توكل على الله كفاه. فمن أراد نجاة فعليه أن يصدق في التوكل على الله. طيب، إيه مفهوم التوكل يا إخوة وضوابط الأخذ بالأسباب؟ لأن الكثيرين للأسف أحيانا تغيب عنهم كثير من المفاهيم الشرعية والمفاهيم الإيمانية، فبيكون خلل في المنهج. التوكل على الله معناه باختصار شديد صدق اعتماد القلب على الرب جل جلاله. صدق اعتماد القلب على الرب في جلب المنافع والمصالح، ودفع المضار في دنيا أو دين، مع الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة. تاني، صدق اعتماد القلب على الرب في جلب المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة. فالأخذ بالأسباب طاعة، وترك الأخذ بالأسباب معصية، والاعتقاد في الأسباب شرك. دي ضوابط مهمة أوي. يبقى أنا مطالب أن أخذ بالسبب، نعم، يبقى الأخذ بالسبب طاعة يثاب عليها المرء. طب إن تركت الأسباب يبقى معصية، فمن ترك السبب مع القدرة عليه يأثم. طيب، من اعتقد في السبب وقع في الشرك بالله رب العالمين. يبقى أنا مطالب أن آخذ بالسبب دون اعتقاد فيه، إنما الاعتقاد في الرب جل جلاله. فالذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب هو الله، والذي يجمع بين السبب والمسبب هو الله عز وجل. فاحذر أن تعتقد في السبب فيكون نقص في التوحيد وتقع في الشرك. ولذلك قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية دي سبب نزولها إيه؟ في يوم بدر، غزوة بدر، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل بدء القتال حمل حفنة من التراب وألقاها على المشركين وقال: شاهت الوجوه، فما تركت عين مشرك إلا دخلت بأمر من؟ بأمر الله. فتنزل الآية تقول للنبي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تقول لي: ازاي يا عم الشيخ، ما هو اللي رمى هو سيدنا النبي. ايوه، اللي رمى الحفن بيدي هو النبي، لكن من الذي وفق ان تصل لعيون المشركين جميعا فتتسبب في هزيمتهم؟ انه الله. يبقى اللي رمى باليد هو النبي، انما اللي وفق في تحقيق النصر هو من؟ هو الله رب العالمين. مش مجرد الرمية، لا، الرمية أخذ بسبب، شاهت الوجوه ده السبب، لكن اوعى تعتقد في السبب، لأن الاعتقاد في السبب شرك. مش السبب بقى، إما المين؟ الله الذي خلق السبب. علشان كده في قضية نبي الله داود عليه السلام، لما كان سببا في تحقق النصر على الملك الظالم في قصة طالوت وجالوت بالمقلاع، بالنبلة يعني، بحجرة، قتل جالوت، فيوم القرآن يقول إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. نقف هنا، لازم نقف كثيرا مع الآيات. المفترض الترتيب يقول ايه؟ قتل داود جالوت فهزموهم،
صح كده؟
هو سبب الهزيمة إيه؟ إن الملك بتاعهم قتل. ده السبب. داود مسك الحجرة وضرب، جالوت قتله، أليس كذلك؟ فكان المفترض يقول قتل داود جالوت فهزموهم، صح؟ لكن يقول لك لا، اوعى تتعلق بالسبب. من الذي سدد رمية داود لتقتل جالوت؟ إنه الله. داود أخذ بالسبب وعقد النبي وقذفها، من الذي وفق لتصيب الهدف؟ إنه الله. علشان كده قال فهزموهم بإذن الله، عشان ما نتعلقش بالسبب، جاب السبب بعدين. وقتل داود جالوت، يبقى اوعى تعتقد في السبب. أنا آخذ بالسبب لأني مأمور بذلك، لكن اعتقادي في الله رب العالمين الذي وفق في النتيجة. كثيرون يأخذون بالسبب ولا نتيجة، صحيح؟ يقول لك بناخذ ما فيه، نعم، لأن السبب لا يعطي، إنما المعطي هو من؟ الله عز وجل. حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيح رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ما توحد الله. وإنما أنا قاسم والله معطي. ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشاهد هنا في قول النبي إنما أنا قاسم والله معطي، ربنا من بالغنيمة، يبقى من اللي معطي؟ الله. ومحمد بيقسم ما أعطاه الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلازم نتعلق بالله عز وجل. يبقى أنا في باب التوكل على الله مأمور شرعا بالأخذ بالأسباب. قال تعالى فامشوا في مناكبها، قال لمريم في مخاضها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، مع إن قبل ذلك بقليل وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يدخل زكريا كما قال أهل التفسير، وهو الكفيل المنوط به إتيان الطعام والشراب لمريم التي تفرغت لخدمة بيت الله، فيجد الطعام أمامها. العجيب ده، أنا ما جبتش الطعام ده، من أتى لك بهذا الطعام؟ قالت هو من عند الله. آية دي بقى. وكما قالوا يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، يبقى دي آية، لأنها كانت فين؟ في المحراب، والمحراب بيئة رحمة، وفي البيئة دي يعطي السبب من غير سبب. ما توحد الله. يبقى أنت طول ما أنت جوه المحراب العطاءات نازلة، حتى وإن لم يكن لك سبب، لأنك في بيئة إيش؟ الرحمة. وذاك تجد دايما العطاءات اللي هي يعني لا تتعلق بالأسباب دايما فين؟ في المحراب. زكريا عليه السلام كبر في السن، زوجته عاقر، يعني أسباب إن يكون عنده ولد مش موجودة. فلما رأى الآية عند مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بعدها فنادته الملائكة،
وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. خلاص يبقى داخل المحراب عطاءات بلا أسباب، فالذي يعطي بسبب هو الله، والذي يعطي بغير سبب هو الله. فما دمت في بيئة الرحمة تتنزل عليك العطاءات بغير سبب منك. ولذلك حديث النبي في صحيح الإمام مسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة عطاءاتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما أخبر النبي. يبقى هنا بيئة رحمة. طيب بره بقى بيئة فضل، وبيئة الفضل مربوطة بالسبب. مريم لما كانت في المحراب يأتيها الرزق بغير سبب، تجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هو من عند الله. خلاص الآن مريم خرجت من محرابها لتضع جنينها وفي شدة المخاض والألم، أليس الله بقادر أن يأمر النخلة أن تنزل الرطب لها بلا أسباب؟ بلى. طيب إما ليه يقول لك لا، لازم تحترم قانون الحياة الدنيا، القانون ده قائم على السببية، يبقى لابد أن نحترم الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا الآيات. يبقى خارج بيئة المحراب لابد من أسباب. ليه؟ الحياة قائمة على ده. علشان كده لا تتعجب أن تجد غير المسلمين في بلاد الكفر في تقدم عجيب. ليه؟ لأنهم احترموا قانون الحياة الدنيا، احترموا قانون السببية، يعطي الأرض بذرة تعطي له ثمرة، فهو انشغل بده، انشغل بالسبب فهيعطيه بأمر الله. خلاص ده قانون حياة الدنيا، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. خلاص على المؤمن والكافر العطاء واحد، عطاء الدنيا. عشان كده العلماء يقولون إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يبقى الدنيا مش مقياس، الدنيا مش مقياس في عطائها أو منعها، مش مقياس. المقياس هنا في تحقيق العبودية لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما بره إلا يأخذ بالسبب، الله رتب على السبب مسبب. خلاص وقد يعطي وقد لا يعطي، وكل بأمر من؟ بأمر الله رب العالمين. لكن من احترم قانونها أعطاه الله عز وجل، لأن ربنا عدل، ربنا عدل. فاللي هيتعب هيجني، من جد وجد ومن زرع حصد. هكذا القوانين، قوانين إلهية، لكل مجتهد نصيب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى أنا مأمور شرعا بالأخذ بالأسباب، يبقى الأخذ بالسبب المباح المتاح طاعة لله رب العالمين، لأنه أمرني بده. طب ترك السبب مع القدرة عليه يبقى معصية. ما فيش حاجة اسمها نام وارتاح يأتيك النجاح، أبدا مش هيجي لك النجاح. ليه؟ النجاح محتاج لمجهود، محتاج لتعب. يا إما بقى عايز النجاح بالغش، ده مش نجاح، ده رسوب، وإن اعتقدت أنه نجاح ليس كذلك. خلاص كده يا ما ناس عدوا بالغش، لكن ده إيه؟ ده خسران، خسران، خسران الأمة بأسرها. خلاص فإحنا بنتكلم عن النجاح، نحتاج لجهد، نحتاج لإيه؟ لجهد. يبقى اللي عنده قدرة على الأخذ بالسبب وترك السبب إهمالا وكسلا معصية. والاعتقاد في السبب شرك، ما انت لسه بتقول ناخد ناخد بالسبب، لكن ما نعتقدش فيه. انا معتقد ان المعطي من؟ بس خلاص الله الله. يبقى انا باخد بالسبب طاعة والنتيجة على من؟ على ربي. ولذلك في الآية فامشوا في مناكبها، امر بسببه. طب كمل الآية بقى. ايوه كده، وكلوا من رزقه، مش من مشيكم ولا من سعيكم ولا من اسبابكم. المعطي هو الله عز وجل. وعلشان كده يا إخوة، اللي يفهم القواعد دي هيرضى ويسلم للقدر، لأن قدر الله عز وجل قائم على العلم وعلى الرحمة وعلى الحكمة، من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه العليم، ومن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرحمن الرحيم، ومن أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم. ولذلك قال بعض السلف: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. دي صعبة قوي عن نفسي، صح؟ نقولها مرة ثانية: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. وأنا جاي أهو. قالوا كيف؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره لي حكمة وخير ورحمة، يبقى أنا أرضى بالمنع ما دام من عند الله. طب إن أعطاني من غير طلب؟ أعطاك، اشكر بقى، اشكر بقى، بيختبر فيك الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. قضية مفروغ منها. عشان كده كان عمر رضي الله عنه يوصي ولده ويقول: يا ولدي عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه. ما توحد الله. شوف وصية الأب للابن: يا بني عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه. جاب منين عمر؟ من القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هيكفيك. وفي آية أخرى: لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلامة سعادة العبد في ثلاث. الجماعة اللي بيسألوا عن السعادة وكيفية تحصيلها، ابن القيم يجيبك على هذه المسألة في صدر كتابه القيم الموسوم بالواب الصيد من الكلم الطيب في المقدمة. قال: وعلامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. حقق الثلاثة دي تنجو وتحقق السعادة. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. بهذه تحقق السعادة. إذن أنا مطالب شرعا أن أخذ بالسبب. إن تركت السبب مع القدرة عليه وقعت في المعصية، إن أخذت بالسبب واعتقدت فيه وقعت في الشرك، والعياذ بالله رب العالمين، لأن المعطي المانع هو الله. أنا آخذ بالسبب وأتوكل على الله عز وجل. وذلك القرآن يحكي لنا قصصا في هذا الباب العظيم، منها نوح عليه السلام مع ولده. نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بذل جميع أسباب الهداية واستنفذ جميع وسائل الدعوة إلى الله، دعوة جماعية ودعوة فردية بالليل وبالنهار، يعني استنفذ كل أساليب الدعوة. وقرأوا سورة نوح في الدعوة إلى الله عز وجل، تكفيكم. وبعد 1000 سنة إلا 50، إنه لا يؤمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس. ابن عباس يقول كان عددهم 80 فقط، في 1000 إلا 50 سنة اللي آمنوا بنوح كم واحد؟ 80. وده درس للدعاء إلى الله عز وجل وللمربين وللمعلمين، أن وظيفتنا تبليغ الحق مش كثرة الأتباع. أنا مش دوري أن أنا أقنعك، لا، أنا دوري أبلغك، وده فرق كبير قوي. دوري أبلغك الحق، تقتنع ترفض، ده أمرك أنت. أنا دوري أن أنا أوصل لك الحق، إن علي إلا البلاغ. هذا هو قول النبي، النبي وظيفته إيه؟ البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، مش ان انا اقنع الناس. لان بعض الاخوه يقول لك يا عم الشيخ بكلم مش عايز يقتنع، اقول له مش دورك انت، مش انت بينت له الحق؟ ايوه خلاص امشي، ما تجادلش. سئل الامام مالك: يا امام انجادل بالسنه؟ قال: لا، بلغ السنه وامضي ولا تلتفت. اوعى تجادل بالسنه، انت تقول للمجادل للمعترض قال الله، مش عاجبه هو حر، شغلته هو. قال النبي، مش عاجبه هو حر. أنا دوري أن أنا بلغك قول الله وقول النبي، تقبل ترفض، دي مش بتاعتي أنا، لأن الهادي هو الله. أنا دوري هداية البيان فقط، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية البيان والإرشاد وظيفة القرآن، وظيفة الأنبياء والرسل، وظيفة الكون من حولنا بآياته، وظيفة العلماء والدعاء إلى قيام الساعة، اسمها هداية بيان. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، في النوع الثاني من الهداية بقى. إنما الهداية الأولى البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني دورك توضح الطريق فقط، دي هداية البيان. تقول هذا حق وهذا باطل، هذه سنة وهذه بدعة، هذا خير وهذا شر، وضحت الطريق. أيوة دخل الوقت، دخل. طيب نكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فكما ذكرت أن وظيفة الأنبياء هداية البيان، يوضحون السبيل إلى الله عز وجل، يبينون الطريق. وهديناه النجدين، أي هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذه السنة وهذه البدعة، وهكذا. فدي اسمها هداية البيان، ودي وظيفة العلماء والدعاة وطلاب العلم والمربين إلى قيام الساعة. النوع الثاني من الهداية هداية العون والتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، لا يملكها إلا الله عز وجل. ودي اللي قال فيها الله للنبي: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال فيها للنبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عشان وانت بتقرأ القرآن تبقى فاهم القضية، لما تقرأ قول الله في خاتمة سورة الشورى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وبعدين تقرأ قول الله في سورة البقرة: ليس عليك هداهم، تقول ازاي هنا يثبت له الهداية وهنا ينفيها عنه؟ نقول لك لا، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، ودي المثبتة للنبي، وإنك لتهدي إلى صراط، حتى قيدت بالصراط، إلى صراط مستقيم، صراط الله. يعني أنت هدايتك هداية بيان توضح لهم سبيل الإسلام فقط. إنما النوع الثاني من الهداية لا يملكه إلا الله عز وجل، وهو هداية العون والتوفيق، اللي هو قال فيه تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا النوع من الهداية مرتبط بأخذك بالسبب، لأن ربنا عدل يا إخوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هي دي بقى، هي دي هداية العون والتوفيق. لما تبذل حضرتك، لما تبذل أسباب الهداية تبدأ تنفذ الأمر. فأما من أعطى أي نفذ الأمر، واتقى أي اجتنب النهي، وصدق بالحسنى صدق الخبر في الكتاب والسنة إن جاءه عن الله أو عن رسول الله، من فعل يسره الله عز وجل. من اهتدى زدناهم إيش؟ هدى. أنت اللي بدأت الهداية بالطريق ومشيت، فربنا يعينك ويسددك ويوفقك ويثبتك على الطريق. والناحية الثانية، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، عياذا بك اللهم. يبقى ربنا عادل يا إخوة، لا يظلم أحدا. اختبرك وامتحنك وابتلاك، طريق الخير موجود، طريق الشر اسلك. سلكت طريق الشر تيجي تقول ربنا ظلمني؟ لما أعدل النار نقول لك أنت اللي ظلمت نفسك، لأن أعطاك فطرة سليمة وعقلا متدبرا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات والمعجزات. ومش بس كده، بس لك في الكون آيات تدل على وحدانيته وعزته وقيوميته. نفسك أنت آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واعظ القلب الذي يدعو للتصديق بالحق ويدعو لفعل الخير. ما استجبت لده كله؟ واستجبت لشيطانك وهواك وبعدت عن مولاك، وبعدين تقول ربنا ظلمني؟ بئس العبد أنت، بئس العبد أنت. والله تعالى يقول وما أنا بظلام للعبيد، سبحانه جل جلاله. إذن ربنا عدل، ومن عدله هتاخد بالسبب هيوفقك، هتطرق السبب وتعطيه ظهرك. كيف يوفقك؟ وهو الذي أمرك بالأخذ بالسبب. وعشان كده بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة 80 فقط اللي أمنوا بنوح عليه السلام. طيب ربنا أمره يصنع الفلك أخذا بالسبب، يصنع الفلك في بيئة ما فيش فيها بحار ولا مياه، صحراء. إيه رأيك؟ عشان أحيانا ربما يكون السبب العقل ينقده، أعمل إيه السبب؟ لا، مش مأمور به، اعمل. خلي بالك من عقلك، اوعى تقدمه على الشرع، لأن العقل إن قدمته على الشرع هلك. ربنا أمره يعمل إيه؟ يصنع الفلك، يصنع الفلك. الجماعة أهل الشرك يمروا على نوح ويسخروا منه، ده بيعمل مركب ليه؟ هيمشيها على الرملة ويسخرون. فكان يقول لهم كما يحكي القرآن إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أي اسخروا براحتكم، زي ما أنت بتقول العبرة باللي يضحك في الآخر، العبرة بكمال النهاية مش بنقص البداية، العبرة بإيه؟ بكمال النهاية مش بنقص البداية. طيب صنع الفلك، اداله ربنا علامة. ايه العلامة؟ التنور اللي عندك في البيت لما يفور ويبدأ يشتغل ابدأ يتحرك. التنور ده فرن اللي بنعمل عليه الطعام قديما، يعني دلوقتي مش موجود. الشيخ محسن مش عارف جيل قديم ولا ايه، اللي هو الطوب اللبن ده كان الحاجة تعمل فيه، دلوقتي عنده فرن بالكهرباء اشعل ذاتي ها. انما قديما كان بالطوب اللبن كده، والله كانت ايام البركة والخير. لما تشال من البيوت خلاص تعبنا. المهم التنور اللي عندك في البيت كده لما يفور ويشتغل، يبقى دي العلامة اللي تركب فيها المركب وتاخد كل من آمن معك، ومن كل زوجين اثنين. كلام جميل. طيب العلامة بدأت، اركب اركب ركب كله. وفجأة الأرض انفجرت، تفجر منها الماء، والسماء تفجر منها الماء، وأصبحت المركب في بحر في موج كالجبال. الله أكبر. في الجو المشحون الرهيب ده ينظر الأب الكريم الرحيم فيرى فلذة الكبد وعماد الظهر وثمرة الفؤاد لم يركب معه ولده. الله أكبر. لقضية خطيرة جدا. نوح بذل أسباب الهداية، لكن الله لم يشأ هداية ولده، لأن الهادي هو من؟ هو الله. عشان نتعلم الدرس بقى، اوعى تعتمد على قوتك في التربية، لأن المربي هو من؟ هو الله. اوعى. علشان كده تجد بعض الناس عنده أولاد طيبين قوي حلوين، ويطلع الواد يمرره. ليه؟ عشان ما تعتقدش ان انت اللي بتربي، ده الهادي هو الله. طب اكسر نفسك بقى واخضع لربك، وادعو ربك ان يهدي ولدك، مش بايدك انت. ادعي قول يا رب، قول يا رب. اهو نوح عليه السلام 1000 سنة الا 50 عاما دعوة، ورسول من اولي العزم من الرسل، ولده طلع ايه؟ كافرا. فتوحد الله، لان الهادي هو من؟ هو الله. طب فطرة الاب وقلب الاب يدعو الاب ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله اكبر. تعال يا ابني اركب معانا سفينة النجاة، وابعد عن الكفار. الولد عمل ايه؟ وقع في شرك الاسباب يا اخوه، اللي هنحذر منه ده، انك تعتقد في السبب انه هينجيك. لا، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اعتقد ان السبب فيه ايه؟ نجاة. لا، عشان كده خلي بالك في الايات دي في شرع وفي عقل. الان الشرع يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ده ايه؟ شرع. ده رسول من اولي العزم، يبقى ده الشرع. العقل سآوي الى جبل يعصمني من الماء، نرجعه للشرع تاني. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. النتيجة ايه؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لانه وقع في شرك ايه؟ الاسباب، وكفر بالله رب العالمين، واعتقد ان السبب فيه نجاه. نقول لا، اياك ان تعتقد في السبب. عشان كده لما نوح سال ربه بعد النجاه، ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. الله. لان علاقه الانبياء بالبشر مش علاقه نسب ولا مصاهره، علاقه عقيده ومنهج. وده اللي قاله سيدنا النبي، يا فاطمه يا بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت واعملي، فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وده مين ده؟ خاتم الرسل. فانا بقول لك في باب التربيه، اوعى تعتمد يقول لك لا ده انا ما شاء الله، ده انا مربي ولادي ايه برضو انا. يا اخي قول بفضل الله، ربنا هداهم، ربنا يسر لهم سبيل الهدايه، ربنا جعل لي سببا في كذا، خلاص. وتحاول جاهدا تدعو لهم. عندك ولد متمرد، هذا اختبار، اختبار من الله لك، عشان تسجد لله وتدعوه وترجوه ان يهدي لك الولد، وتبدا تتوسل لله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته المثلى. شوف حتى دعاء الانبياء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، مش أي ذرية، ذرية طيبة صالحة. فادعو ربك أن يصلح ولدك. يبقى أنا مأمور بالأخذ بالسبب دون اعتقاد في السبب، لأن المعطي حقيقة هو الله رب العالمين جل جلاله. يبقى ده باب مهم أوي إخوة، لازم ننتبه له في قضية التوكل على الله. يبقى الأخذ بالسبب طاعة، ترك السبب المباح المتاح مع القدرة عليه معصية، الاعتقاد في السبب شرك ونقص في التوحيد. فمن أراد كفاية فعليه أن يصدق التوكل على الله في شأنه كله، لأن التوكل عمل من أعمال القلب، وأعمال القلب هي الأصل. فإن صح الأصل صحت الفروع، وإن فسد الأصل فسدت الفروع. لذا نرى نبينا يوم هجرته يأخذ بجميع الأسباب ويحكم الأمر، ورغم هذا وصل المشركون إلى الغار لأن لهم أيضا أسباب. علشان نقول لك إن النجاة بأمر الله الواحد، أهم وصلوا عندك رغم الأخذ بالأسباب، وصلوا عند الغار، وهنا خاف الصديق على الدعوة وعلى نبي الدعوة، وقال لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. النتيجة يا أبا بكر ما ظنك برجلين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد. انتظرونا إن كنت لقاء، وكان لقاء لنواصل مع هذه الدروس التربوية من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد وردنا سؤالا بالأمس نجيب عليه عقب الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.